بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى، تقدم أن المالكية يرون أن النفل محرم ممنوع بأوقات معينة، وقد تقدم ذلك، وهذا الذي ذكر قد نظم في هذه الآية، وهي ومنع النفل بوقت الخطبة، ومنع النفل بوقت الخطبة، المقصود خطبة الجمعة، ومنع النفل بوقت الخطبة وعند ضيق الوقت والإقامة، وعند ضيق الوقت والإقامة، وقت غروب الشمس والطلوع، وقت طلوع الشمس والطلوع، كما يصير ذا من الممنوع في حق من فائتة تذكر، وكل ذا تجده مسطرا في كتب فقه مالك وصحبه، فكن من أهل نهجه ودربه، وما سوى الفرائد الخمس هنا، وما سوى الفرائد الخمس هنا مقصودهم بالنفل، خذ ذا باعتناء، ومن يكون بذا الزمان أحرم قطعه ما لم يكن متمما، قطعه ما لم يكن متمما منه لركعتين إيد ما غبر، غبر بمعنى بقي كما هو المعروف، لا عجوزا في الغابرين هي الباقين، والناس يقولون غبر بمعنى مضى، لكن بعضهم انكر ذلك وقال بأن غبر صحيح فيه أنه بمعنى بقي، وقد يثبتان معا. ومن يكون بذا الزمان أحرم قطعه ما لم يكن متمما منه لركعتين إذ ما غبر منه خفيف، والسلام خفيف، والذي تقرر بذا انفكاك الجهتين يفتى، لأن ذا النهي لخارج أتى، بذا انفكاك الجهتين يفتى، لأن ذا النهي لخارج أتى، وهو موافقة من قد يعبد، وهو موافقة من قد يعبد الشمس إذ في ذا الزمان يسجد، لا هوى عند الخطبة الصدود عن هوى من يقول بل يعود، لا هوى عند الخطبة الصدود عن هوى من يقول بل يعود، ذا النهي للوقت فليس يقبل، ذا الإنفكاك أبدا بل يجعل، ذا مثل صوم العيد فهو يبطل، ذا كله بلا انعقاد يحصل. هذه مسألة الأولى تعلق بهذا الأمر، وهو جمع هذه المسائل التي تقدم ذكرها فيما سلف، وقد ذكرت كما ذكر أساسها التي بني عليها الحكم فيها بالقطع، وتقدم أن من أحرم بهذه الأوقات يقطع تلك الصلاة، ولفظة القطع تفيد الانعقاد، لفظة القطع في الفقه تفيد الانعقاد، وبذلك فإنه يخرج منها، يخرج منها لأنها منعقدة، والذين ذهبوا إلى أن هذه الصلاة منعقدة بنوا ذلك على انفكاك الجهتين، قالوا بأن الزمان هنا ليس هو محل النهي، وإنما محل النهي الوصف اللازم له، وهو موافقة من يسجد للشمس. وهذه المسألة تحتاج إلى التحقيق، أن هذا جعل هنا أصلا، هذا جعل أصلا هنا، والمفروض في مثل هذه الأسس أن ينظر فيها لمعرفة وقوع هذا الفرع تحتها بحق، هذا الوجه المطلوب. انفكاك الجهات، انفكاك الجهات أصل الحكم بالقطع، أصل الحكم بالقطع هنا انفكاك الجهات، الجهتين، جهة الفعل وجهة النهي، قالوا بأنه يوجد انفكاك الجهات هنا، ولكن إذا حللت وفككت هذا الأمر تجد أنه ليس ممن فكت فيه الجهات، بل هو مما اتحدت فيه الجهات، وذلك بين، لأن الزمان إذا تعلق به النهي فإن ذلك يوجب وحدة الجهة، يوجب وحدة الجهة، يوجب وحدة الجهة، جهة واحدة، وإذا اتحدت الجهات بطلت الصلاة أو بطلت العبادة ولا تنعقد ولا تصح. الزمان إذا تعلق به النهي فإن ذلك يوجب وحدة الجهات، بخلاف ما إذا تعلق النهي بوصف مصاحب، ما تقول ملازم، ليس قد يكون ملازما، بوصف ملازم له أو بوصف مصاحب له، وهو هنا كما قرروا لإثبات انفكاك الجهات موافقة عباد الشمس، موافقة عباد الشمس في سجودهم في ذلك الظرف، وهذا كيتسمى وصف لازم للوقت. وإذا كان وصفا ملازمة للوقت فمقتضى ذلك كما قالوا انفكاك الجهات، هذا ما يتعلق بمسألة طلوع الشمس وغروبها. وكذلك الأمر بالنسبة لوقت خطبة الجمعة، من قال بأن وقت الخطبة ليس متعلق الحكم، وإنما متعلق الحكم هو الإعراض والصدود عن الاستماع للخطبة، فهذا يقول بأن متعلق الحكم هنا هو الوصف المصاحب لذلك الزمان، وهو هذا الإعراض وليس الوقت. هذا الآن، هذا التحليل وهذا التوجيه لا يمكن أن يسلم بأنه يوجب انفكاك الجهات، لأن حتى في العيد الذي يقولون فيه ببطلان الصوم فيه هذا الوصف، بعضهم يقول بأن ما هو معروف تقدمت هذه المسألة مرارا، أن علة النهي عن الصوم يوم العيد هو الإعراض عن ضيافة الرحمن، ومقتضى ذلك أن النهي لم يكن متعلقا بزمان العيد، وإنما متعلق بهذا الوصف الذي يصاحب أو يلازم هذا الفعل هو الصوم يوم العيد، وذلك الوصف هو الإعراض عن ضيافة الرحمن. وعليه فإن هذا وهو أن يقطع والصلاة منعقدة فيه نظر هنا، والواجب أن يراجع هذا الفرع لمعرفة مطابقته لهذا الأصل الذي بني عليه وهو انفكاك الجهتين، هل ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه. المعروف أن ما نعرف به انفكاك الجهات هو عدم تأثر أحدهما بعدم الآخر، أن أحدهما لو زال وهو ذلك الفعل يبقى الآخر على حكمه الأصلي، هذا هو ما وهذا مما يعرف به انفكاك الجهات، وهو غير موجود هنا. مثلا لو فرضنا أن شخصا أراد أن يصلي بثوب مغصوب غصب التوبة، فالحمة الغصب قائمة على كل حال سواء صلى به أو لم يصلي، فهذا الوصف الآن وهو الغصب إذا قام بالشخص سواء صلى به أو لم يصلي فقد تلبس بمحرمين، وعلى هذا يمكن أن يقال هنا بانفكاك الجهتين. أما هذا الذي نحن فيه فلو انفكت الصلاة عن هذا الوقت فأين يوجد هذا الفعل المحرم الذي يتعلق بالمكلف، الذي يتعلق بعباد الشمس لا يتعلق به هو، فكيف يقال بانفكاك الجهات هنا؟ على كل أثرت هذه المسألة فقط من أجل التأمل فيها والتفكر فيها لينظر في هذا الفرع هل هو من مفردات هذا الأصل أم أنه من مفرد اتحاد الجهة، والذي يظهر أنه من باب وحدة الجهة. ولذلك بعض من تكلم في هذه المسألة وقد نقل في الحشية بعض الكلام عنهم يقول بوحدة الجهة ولا يقول بانفكاك الجهة، ومعنى وحدة الجهة أنه أن هذا الشيء محرم لذاته لزمانه، الزمان هو محل النهي وليس ما سواه مما قد يكون غير مؤثر في الفعل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثالثة مسألة ما بنى عليه المالكية مذهبهم في العمل بالحديث، وهو موافقة العمل، وهذا المبدأ يحتاج إلى الكثير من البحث والنظر، ذلك أن المالكية كما هو معروف عندهم في أصلهم المذهبي المشهور أنهم يقولون من شروط قبول الحديث أن لا يخالفه العمل، أن لا يخالفه العمل، فإن ورد الحديث وخالفه العمل فإنه من باب التعارض بين الأدلة، فوجب في مثل هذه الأحوال المصير إلى الترجيح، وليس إلى العمل بذلك الحديث. والمقصود بالعمل هنا أولا العمل النبوي، العمل النبوي، ويدخل فيه التقرير النبوي المتكرر. كيدخل في العمل النبوي هنا التقرير النبوي المتكرر الذي استمر عليه مع مشاهدته لذلك الفعل الذي أقره. هذا العمل النبوي بنى عليه المالكية ترجيحهم لكثير من الفروع الفقهية التي مضوا عليها، وقد أثنى الشاطبي على هذا وقال بأن مالك قد انتظمت له مسألة معرفة الناسخ والمنسوخ بهذا، احنا نسموه المبدأ، بهذا المبدأ، ذلك أنه إذا ورد القول ذا من شروط قبول القول قول الحديث، قال إن هذا القول إذا خالفه العمل وكان هذا العمل قد وقع مستمرا عليه فإن هذا يفيد النسخ. ومالك قد استفاد من هذا المبدأ في معرفة الناسخ والمنسوخ، وقد تردد الفقهاء الآخرون في هذا فلم ينتظم لهم في هذا الموضع مسلك مبني واضح يقيمون عليه نظرهم في هذا الموضوع. وهذا العمل الذي استحضره المالكية هنا من فروعه ومن الفروع التي بنيت عليه كراهة السجود الشكر، قالوا بأن هذا إذا ورد منصوصا ولكن لم يصاحبه العمل النبوي مع وجود المقتضي له فإنه يعتبر منسوخا. نعم ورد ما يدل على أن سجود الشكر معدود من السنة، لكن الشكر إنما يكون لنعمة نزلت، لأمر يسر وما شرى مجرى ذلك، وهذا يتكرر عند النبي مرات، فقد بشر ببشائر كثيرة وفتحت له البلدان في زمنه وانتصرت جيوشه وجاءت أخبار كثيرة سر بها ولم يسجد وتكرر هذا وروي وتواتر ولم يسجد، فما الذي يعتبر سنة؟ هل هذا العمل المستمر الذي مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمقتدي موجود، أو ذلك القول الذي ورد بطلب هذا الفعل؟ في واقع الأمر أن هذا الذي يتكرر استمر، وترك النبي فيه متكررون، وبهذه الصلة تقدمت من تواتر المسرات ومن تواتر الأفراح، هو الذي يظهر أنه راجح هذا العمل النبوي، وهذا لا يمكن أن يناقش فيه لأن الفعل عمل النبوي يعتبر من أسس السنة. ثم أيضا قالوا بأن القول الذي لم يصحبه العمل لا يمكن إلا أن نؤوله، هذا مذهبه، فنجعل هذا القول مخصوصا بمورده، ديروا قضية عين. ولذلك المالكية كثر عندهم التأويل بقضايا الأعيان، حديث كيؤولها بأنها من قضايا الأعيان، ومتمسكهم في ذلك بهذا الذي ذكر، وهو أن هذا القول إذا كان لا يصحبه العمل فإن ذلك يدل على أنه مخصوص بمورده، ولهذا مخصوص ببلصه، حتى يجمعوا بين الدليلين، الدليل الأول أعملوه في مورده، والدليل الثاني عمموه، لأنهم يرون رجحانه لطريقتهم. ذلك كثر عندهم في الفروع التأويل، كثر عندهم في نصوص الأحاديث التأويل بقضايا الأعيان. هذا العمل النبوي. العمل الثاني هو عمل الصحابة. عمل الصحابة أيضا معتبر عندهم، وخاصة إذا كان هذا العمل قد استقر في المدينة بعد انتقال هؤلاء الصحابة، لأنه يستحيل أن يكون الأمر قد تقرر سنة وثبت فيما يتكرر والكل يشاهده والكل يعلمه، ثم تأتي طائفة من الصحابة فينكرونه، هذا مستحيل. ولذلك مثلا فيما يتصل بركعتي تحية المسجد يوم الجمعة تكلم فيها المالكية على هذا الأساس، قالوا هؤلاء الصحابة الذين كانوا لا يرون التنفل في هذا الوقت لو كان هذا الأمر عنده متقررا وثابتا على ما يقتضيه الأدلة الأخرى لما استطاعوا أن ينكروه كما لم ينكروا غيره من السنن الثابتة. إذن في المسألة هنا هي مسألة تعارض بين الأدلة، وهذا العمل الذي عليه الصحابة إذا تلقفه أهل المدينة من التابعين ومضوا عليه حتى استقر عندهم وصار مذهبا، وكان الذي يقال هو اتفاق الفقهاء، فقهاء المدينة على الأمر، تقولوا فقهاء المدينة اتفقوا على هذا الأمر، مقصود بفقهاء الفقهاء السبعة وبعضهم يزيد فقهاء آخرين. على كل هذا العمل النبوي إذا أخذه من بعدهم وتقرر عندهم وصار أمرا متفقا عليه أيضا يؤولون به الحديث أو يرجحون على ذلك الحديث هذا الذي استقر عليه العمل. هذه طريقة المالكية في هذا الموضوع. وإذا عرفت هذا عرفت لماذا لم يعملوا بهذا الحديث الذي ورد في مسلم وفيه الأمر بصلاة هاتين الركعتين والإمام يخطب مع شرط التجوز فيهما كما هو منصوص عليه في هذا الحديث. قد يقول قائل وإذا وصل القول، إذا كان القول ثابتا صار حجة، صار حجة على كل من بلغه هذا الحق، هذا حق، لكن يبقى ثبوت هذا الخبر من ناحية العمل به هو محل البحث، لأن الإدخال في الدين كالإخراج فيه بلا فرق. أن تدخل في الدين ما ليس فيه يساوي إخراج ما هو متقرر فيه. أن البعض يرى بأن الإدخال بسيط، يمكن لي أن أحكم بأن هذا سنة، يمكن أن أحكم بأن هذا الفعل من الدين، ويرى أن هذا الذي لم يقبل بهذا الإدخال وبهذا الإدراج مخطئ، والمسألة ليست كذلك. الإدخال في الدين يجب أن يكون بشروطه العلمية وهو الأصل، وإخراج شيء من الدين يجب أن يكون بأدلته وبراهنه الكافية. فإذا تردد النظر بين الإدخال والإخراج ولم يتبين الإدخال عمل بالأصل وهو البراءة الأصلية في ثبوت الأحكام والعبادات. أن نوجه فقط، نوجه هذا الذي ذكر من أجل فهم لوحته وصورته حتى يتضح خريطة النظر في هذه المسألة وخطة النظر في هذه المسألة. إذا كان هذا الحكم وهو صلاة الركعة والإمام يخطب قد تردد فيه النظر وشك في أنه من الدين، فالأصل عدم إدخال هذا في الدين حتى يتحقق من ثبوته. فإذا شككت بأن هذا من الدين أو أنه من شرع الله فالواجب عليك تكف عن إدراجه في دين الله تعالى، لأنك مسؤول عن ذلك. الإدخال في الدين كالإخراج، والإثبات كالنفي، والتحليل كالتحريم بلا فرق، والتحريم كالتحليل أيضا. الإثبات كالنفي، والإدخال كالإخراج، والتحريم كالتحليل. إذا أتيت هذه الأشياء في الدين من غير برهان ولا حجة فقد أتيت بالمعصية. قل لي لا راه احنا ندخلوا هذيك الركعتين واخا ما تكون في مكان، بس ما يتمكنش ان الشيء ان يثبت بهذا النوع من التساهل وهذا النوع من عدم الاهتمام بما يقتضيه واجب الشرع في بناء الفقه وبناء الحكم. هذا وجه هذه المساله باختصار. واذا اردت ان تطلع على هذه المساله وهو العمل وعلى مرتبته في الفقه المالكي وكيف ينظرون فيه، يمكن ان ترجع الى الموافقات، ففيها شيء من البيان حول هذه المسألة، وفيها تسلسل في الكلام على بساطة لمن أراد أن يطلع على هذا ما تيسر ذكره في تلك المسائل التي سبق ذكرها وتحتاج إلى هذا التقرير على وجازته واختصاره. والآن ننتقل إلى ما وقع الوقوف عليه وهو قول المصنف.
والله إن قيل لما لم يذكر المصنف في الأوقات التي تحرم فيها النافلة لا إذا أقيمت الصلاة المفروضة، الجواب والله أعلم أنه إنما لم يذكره لأن المنهى من النافلة حينئذ ليس لخصوصية الوقت، وإنما هو لأمر آخر وهو الاشتغال بالصلاة المفروضة التي أقيمت، ولئلا يؤدي إلى الطعن على الإمام. هل ترى أن المنهى ليس خاصا بالنافلة فليحرم حينئذ الاشتغال بغير الصلاة التي أحرم بها الإمام. ومثل هذا تنفل من أخر الصلاة حتى خاف خروج وقتها، وتنفل من عليه فوائد. فالمنع من النفل ليس راجعا إلى الوقت، وإنما هو لأمر آخر. فإن قيل وكذلك المنع في خطبة الجمعة ليس لخصوصية الوقت، وإنما هو لأجل الاشتغال عن سماع الخطبة، فالجواب والله أعلم أنه لما كان وقت خطبة الجمعة منه منضبطا متكررا في كل جمعة وكان المنع فيه من النفل فقط أشبه الوقت الذي يمنع فيه النفل، فتأمله والله أعلم.
ماذا يسمى هذا العمل الآن الذي أتى به هنا الحطب؟ كيف تسمى هذا في الفقه؟ توجيه. هذا كيف تسمى في الفقه؟ توجيه عدم ذكر المصنف لهذا الذي تركه من الفائتة، وما تركه من عدم ذكر مسألة تذكر الفائتة ومسألة ضيق الوقت. على كل حال، فمثل هذه المسائل يقع فيها التعارض بين جهتين، والمدار في ذلك على التغريب. إذا أتى شخص أو مؤلف بهذا الذي ذكر من تذكر الفائتة أو من ضيق الوقت في باب ما يمنع من أجل الوقت، فهذا له وجه، لأنه متعلق بضيق الوقت، وقت إقامة الصلاة، فهذا الفعل له تعلق بهذا الزمن. إذن فمن أتى بهذه في مسائل ما يحرم من أجل الزمن، من أجل الوقت، فهذا له وجه. ومن قال بأن موجب هذا المنع هو شيء ملازم لذلك الوقت، فهذا له وجه. ومثل هذا لا يشدد فيه، ولا ينبغي أن يكثر فيه النقد، لأن بعض الناس مولعون بإثارة مثل هذه الأمور مع وجاهة كلا السبيلين في العمل. فإذا أتى بها في مفردات ما منع من أجل الوقت فهذا له وجه، وإذا أتى بذلك فيما منع من أجل عارض عرض لحال المكلف فهذا له وجه، والمسألة فيها سعة. ولكن إذا أتى الشخص بأمر فهو يحتاج إلى التوجيه، فإذا أتى مؤلف بهذه في ما يمنع من أجل الوقت هذا يحتاج إلى التوجيه، وإذا أتى به في غير هذا يحتاج إلى التوجيه. ومسألة التوجيه هي مسألة إتمام وجه التصرف أو وجه هذا الفعل الذي أتى. مسألة على كل حال فيها ساعة. هذه فائدة. ثم قال:
وهذا إن تحقق النجاسة بأن شك فيها، فإن تحققت بأن علمت أو ظنت فعلت أبدا وجوبا.
الأصل هو أن هذه المسألة ما أتى بها المصنف هنا من أجل التقييد، وإنما أتى به من أجل التنبيه، لأنه من المعلوم أن الاستدلال على ضربين: استدلال من أجل الاحتجاج، واستدلال من أجل التنبيه. ففي بعض المسائل يستدل المستدل من أجل أن يحتج على أمر من أجل إثباته، لأن إثباته بعيد عن نظر المتلقي، لكن اسمها استدلال احتجاج. وفي بعض الحالات يؤتى بالاستدلال فقط للتنبيه، ولذلك إذا ذكر الشخص بأمر معلوم ضروري للمخاطب كي تسمى هذا تنبيه، ولا يسمونه استدلال، لأن كل المسلمين يعلمون أن الصلاة على الموضع النجس لا يجوز، وإتيان المصنف بذلك إنما هو من أجل التنبيه عليه وليس من أجل إثبات هذا الحكم، لأن المخاطبين يعلمون هذه الحقيقة. ثم إن هذا لرفع الإيهام، لأن ربما إذا سمع الشخص أن المزارة تجوز فيها الصلاة وأن المقبرة تجوز فيها الصلاة مع مظنة النجاسة فيها، ربما يتوهم بأن ذلك مطلق، فلذلك أتى بهذا القيد. ومسألة واضحة:
الصلاة بكنيسة يعني متعبد كفار، عاملة أو دارسة، ما لم يضطر لنزوله فيها لكبرد أو خوف، وإلا فلا كراهة ولو عاملة.
الكنيسة في الحقيقة لم يرد فيها أي نص شرعي يدل على المنع من الصلاة فيها، لا يوجد نص يقول الكنيسة بأنه قد وقع النهي عن الصلاة فيها، هذا لم يرد. ما تقدم ذكره قد ورد منصوصا عليه: مزبلة والمقبرة وقارعة الطريق، هذا نص عليه. أما الكنيسة فالذين تكلموا فيها إنما هم الصحابة، ثم اختلفوا، فمنهم من اعتبر العارض الذي في الكنيسة والسوار، ومنهم من ألغى هذا الاعتبار وعمل بالدليل الأصلي في هذا الموضوع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإذا أطلق اللفظ العام فإنه يعمل به حتى يرد المخصص، والمخصص هنا إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. والذين قالوا بأن الكنيسة لا يصلى فيها نظروا إلى ما فيها من التصاوير فرأوا بأن هذا مخل بروح الصلاة وبما يجب أن تكون عليه من تجنب مواضع الصور الشركية وما شابه ذلك. لكن هذه العلة مردودة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وفيها الأصنام، وبذلك فإن هذا الصحابي الذي اعتبر وجود هذه الأشياء التي تعبد في الكنيسة موجبا لتحريم الصلاة فيها، هذا استنباط منقوض بالعمل النبوي. إذن فهذا استنباط علة في محل إلغائها، وأنت خبير بأن العلة إذا ألغاها الشرع فإنها لا تؤثر في الأحكام. يمكنك تقول مثلا الكنيسة لا تجوز فيها الصلاة لأن فيها تصاوير إلى آخره، فيها مجسمات لأناس ماتوا وبعضهم يعبد على المعنى الشرعي العام، فكان ما يقتضيه هذا الحال هو منع الصلاة فيها كما ذهب إلى ذلك ابن عباس. لكن عمر بن الخطاب صلى فيها في القدس، دخل الكنيسة وصلى فيها، وفيها هذه أشياء التي قال ابن عباس بأنها علة توجب المنع وعليه، فإن الكنيسة يمكن للمسلم أن يصلي فيها وتصح صلاته. لكن إذا كان الشرع قد نصب الأدلة فلا بد من أن ينظر فيها جميعا، لأن هذا شرط الفقه الصحيح. تقول لي لا، ما دام المسلم قد صلى في الكعبة فإن هذا يزيل هذه العلة. نعم يزيل هذه العلة، ولكن بشرط أن يكون هذا الفعل ليس من خصائصه، وأن يكون هذا الأمر ليس مخصوصا بذلك الزمان الذي صلى فيه. وما دامت الاحتمالة قائمة بهذا الفعل فواجب أن ينظر إلى ذلك الوصف المؤثر الذي أبده ابن عباس. ابن عباس أبده هنا وصفا مؤثرا ويقول مثلا كيف يمكن للمسلم أن يصلي في مكان فيه مجسمات وفيه صور لقوم اتخذوا أصناما يعبدون من دون الله، ويقال بأن هذا الشخص قد ابتدى بالصلاة التي يجب أن تكون فيها التوحيد ويجب أن يكون فيها إفراد الله بالعبادة ويجب أن يصرف فيها كل ما يمكن أن يكون مخالفا لشرع الله، كيف يمكن هذا؟ إذن المالكية ماذا فعلوا؟ رعوا الأمرين معا ففصلوا في المسألة، فقالوا إن الشخص إذا صلى في الكنيسة صحت صلاته لعدم وجود المنافي الذي ينفي حقيقة الصلاة، أن البطلان لا يكون إلا إذا اقتضاه أمران، إما أمر في الفعل وإما أمر في القلب. لا يمكن أن تقول هذه الصلاة باطلة لأنها وقعت في الكنيسة. تقول لك وما الذي أزال من الصلاة؟ شو الحاجة التي زالت من الصلاة؟ الصلاة فيها تكبيرة الإحرام وفيها القراءة وفيها السجود وفيها الركوع وفيها طهارة المكان وفيها طهارة الثياب وفيها استقبال القبلة، ما الذي زال من الصلاة حتى يقضى عليها بالبطلان؟ تقول بأنه صلى في الكنيسة، جيد، متى يعتبر هذا الأمر مؤثرا؟ إذا تعلق ذلك بقلبه، بأن يكون فيه تعظيم أو تقديس أو عدم كره لهذه الأشياء التي تعبد من دون الله وهو في صلاته. أما إذا استكمل الانقطاع عن هذه الأشياء وانفصل عنها باطنه وأتى به الصلاة في ظاهرها على تمامها، فمن أين سيأتيه البطلان؟ من أين سيأتيه البطلان؟ البطلان لا يمكن أن يقع في العبادة إلا إذا ذهبت حقيقتها في الظاهر أو في الباطن، وما دام هذا الأمر لم يتحقق فلا بد أن تصحح صلاته. إذن وما الذي يمكن أن نعطيه لوجود هذه الصور؟ نعطي له ما يستحقه وهو الكراهة، نعطيه الكراهة، وذلك لوجود المنافاة بين التوجه إلى الله تعالى في صلاة هي روح التوحيد وبين وجود هذه الأشياء التي تنافي هذه الحقيقة، نعطوها تستحق الكراهة. وهذا من باب العمل بجميع جهات الدليل، من باب إعمال الأدلة كلها. فاعتبر ما هو مؤثر فأعطي حظه، واعتبر ما ليس مؤثرا فألغي. وهذه طريقة الفقه، وهذا ما نحتاج إليه في الأحكام. قد يثير بعضهم القبر فيقول إن بعض من تقدم حكم بأن الصلاة إلى القبر، إن بعض من تقدم أو من يرى هذا الرأي يرى بأن الصلاة إلى القبر باطلة. إذا كنت تظن بأن مستند ذلك أنه صلى لجهة القبر فهذا غير صحيح. وإذا كنت استحضرت الحديث الذي فيه النهي إلى الصلاة وكنت ممن يقول بأن النهي يقتضي الفساد مطلقا فهذا وجه في الأصول معروف. إذا قلت مثلا الصلاة إلى القبر باطلة لأنه صلى للقبر وعللت بصلاة القبر فهذا كلام غير صحيح، ولا يمكن لهذا الفعل أن يكون رافعا لحقيقة الصلاة لا في ظاهرها ولا في باطنها. هذا تعليل لا يمكن أن يستقيم. وإذا قلت بأنني أستحضر الحديث الذي فيه النهي إلى القبر الصلاة إلى القبر فهذا له وجه، وهو أنك الآن لم تعتمد على التعليل وإنما اعتمدت على النص النبوي. وحينئذ إذا كنت ممن يقول بأن النهي يقتضي الفساد مطلقا في العادات في العبادات في المعاملات، سواء كان النهي لذات الشيء أو لوصفه أو لشرطه أو لوصف لازمين أو لوصف غير لازمين أو لأي شيء آخر، وهذا مذهبك فهذا حقك، لا أحد يمكن أن ينكر عليك هذا الأمر لأنه مذهب علمي. حتى السلف ذهب بعضهم إلى العمل به ما لناج. أما فقط أن تقول فلان صلى في المسجد وفيه قبر وتظن بأن من صلى جهة القبور بطلت صلاته فهذا لا يمكن أن يستقيم في الأذهان، لأن هذا ليس مما يرفع حقيقة الصلاة في الظاهر ولا في الباطن. ولو أن الصلاة تبطل بالتوجه إلى القبور لبطلت صلاة العالم، لأن ما من إنسان يصلي إلا وقد اتجه إلى القبر، أن القبور موجودة من هذا المكان إلى مكة، فكل هذه المقابر التي أمامك صليت إلى جهتها، المقابر في المغرب في الجزائر في تونس في ليبيا في 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 حتى تصل إلى مكة كلها قبور. إذا قلنا كل من صلى لجهة القبر فصلاته باطلة، هذا أمر يجب أن يعتبر بأنه لا يصح. وإذا ردوا للحديث فهذا أمر آخر، لكن بشرط أن يكون هذا الذي يقول بهذا الرأي طرد مذهبه، كما هو حال مثلا الإمام أحمد الذي يطرد هذا المذهب. أهم إمام أحمد مثلا عنده أن النهي يقتضي الفساد، هذا أصله. أما من يفصل في مكان ويترك التفصيل في مكان فقط لمناصرة أمر آخر يراه أنه معتبر فهذا أمر غير صحيح. إن المسائل الفقهية أنا ما أقول لك شيء ما يمكنش أنه في بعض الفروع يخالف أصله، لكن لا يجب أن يذكر ذلك الأصل، يجب أن يذكر أصلا آخر. فلو أن إنسان قال لا أنا لا أقول بهذا أنه يقتضي الفساد على، ولكن أقول بسد الدارعة، أنا سيدي مذهبي سد الدارعة، أنا مثلا مالكيون أعملوا بهذا الأصل على درجته، ولو فيما يعد بعيدا في مقام التوحيد وفي مقام العبادة وفي مقام إخلاص لله تعالى أنا أخذ بأعلى درجة سد الدارعة. ماذا نقول لي؟ صحيح أنك استندت إلى أمر شرعي تقرر اتباعه فهو معلم من معالم الدين وأمارة على شرع الله، ما هذه ما يقول لي؟ إذن فليس الإشكال في تقرير الحكم، وإنما الإشكال في طريقة تأصيله. هناك فرق بين إثبات الحكم وفساد التأصيل، وبين إثبات الحكم مع تأصيل المعتبر. وإذا كان الخلل الآن، الخلل في بعض الحالات أغلبه من عدم صحة التأصيل، وليس أن الفرع قد لا يكون على قد يكون ما حكم فيه من حكم صحيح، قد يكون حكم صحيحا لكن التأصيل فاسد. ولذلك إذا كان الشخص أتى بفرع وأحسن التأصيل ستقول له يقول لك أنا كان سد الدارعة لا أقبل أن يصلى في مكان فيه قبر، لأننا رأينا أناسا يسجدون القبور ورأينا من يأتي بغبار القبور ورأينا الكوارث تقع عند المقابر ورأينا الفضائع في هذا الموضع، وأنا لا يمكن لي أن أكون ممن يمهد لهذا الأمر بأي وسيلة من الوسائل، ووجب علينا قطع دابير هذا الأمر. هذا أصل وموافق لمذهب مالك في هذه المسألة، بل هذا عند المسألة من صميم هذا من صميم الفقه. وكذلك لو استدل بالحديث وعمل على أنه يقتل الفساد فهذا مذهب، لكن أن تقول صلى إلى القبر فبطلت صلاته هذا سخف، هذا منع لا يستلزم الفساد. قد تمنع الصلاة والصلاة صحيحة، ممكنك تمنعها، تمنعها إلى القبر لأن الحكم مآلي وليس حاليا. والأصل في حكم المآلات إذا جعلت عللا أن لا تفيد البطلان وإنما تفيد المنع، وهذا الفرق. الأصل في الحكم المآلات المنع وليس البطلان، ولذلك من منع مثل هذه الأشياء وقال أخاف من المنع يقول صحيح منعك في محله، أن هذا ما يجب اعتباره في مقام الأحكام، لكن لإبطال إبطال الصلاة هذا هو الذي لا يمكن أن يسند لهذا الأمر. هذا هو حال هذه المسألة مختصر. نعم. نعم لا ثبت أنه صلى، لأنه لما خرج أمر بإسخاطها وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا.
فأمر بها فأخرجت، أخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أن الله قد علم أنه ما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت وكبر في نواحيه.
لكن الصور التي في الكعبة صور، نعم، ولكن صلى فيها وهي موجودة. هذا محل الإثبات. ما كل هالمسألة ينظر فيها، إذا كان باسم الصلاة يحتج بهذا، وإنما يكون صلى مع الأصنام ولا مع الصور لا يحتج به، صافي القضية واضحة. المسألة مسألة ثبوت وعلم، فلا إثبات إلا بثبوت كما هو معروف في علم المعقولات. إذا فسد الثبوت فسد الإثبات، هذه قاعدة علمية. إذا لم يثبت هذا الخبر ولم يثبت تثبت صحته فسد ما أثبت به من الحكم وهو الجواز. هذا هو الحكم، وليس في هذا الأمر موضع بل في كل موضع. إذا فسد الثبوت فسد الإثبات. نعم 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 تعليلات اخرى اعطيتي يقرن علينا هذيك التعليلات ديال الملكيه. نعم شنو هي؟
بالنسبه للتعليلات اولا قالوا نجاسه لمحلل ان النصارى وغيرهم يرون النجاسه كما هو معلوم. المناطق الاول، الثاني قالوا لانها ماوى للشياطين. نعم. الثالث قال لانها اسس على غير تقوى.
نعم.
الله عز وجل
يقول
لا تقوم فيه
أبدا، هذا في مسجد الدراء. نعم. هو مناطة هذه المناطة اللي فيها أن لا يتوقن النجاسة، هذا فيه نظر. المقصود بالنجاسة هنا، إذا كان المقصود بالنجاسة هي هذه الأشياء التي تخرج من الإنسان فهي لا يمكن أن تكون في الكنيسة. إذا كان المقصود بها شيء آخر فيجب أن يبين ما المقصود بالنجاسة. الخمر عند من يقول بنجاستها، لكن هذا الخمر تشرب في الكنيسة؟ ما عرفت، أنا ما عمل مشيت للكنيسة. تشرب في الكنيسة الخمور، إذا كانت تشرب في إذا كانت الخمور تشرب فمتى تكون مؤثرة؟ إذا وجدت أو إذا ظنت؟ شو رأيكم؟ واش دابا الإنسان دخل الكنيسة وعلم أن الخمر يشرب فيها، متى يحكم على صلاته بأنها لا تصح هناك؟ واش إذا وجدت هذه، إذا وجدت الخمر حقيقة في التراب الذي صلى فيه والأرض التي صلى فيها، ولا إذا ظنت؟ يكفي الماضينا، لا يكفي الماضينا، تكفي الماضينا، تكفي الماضينا. إذا ظنت فهذا كافٍ، لأن الماضينا تنزل منزلة التبوس، الماضينا تنزل منزلة المئنة أي التبوس، هذا كافٍ، وهذا قولنا إذا صح فهو توجيه صحيح. أما قضية أنها مأوى الشياطين، هل ثبت أنها مأوى الشياطين؟ ولكن مأوى الشياطين إنما هو في مبارك الإبل، الكنيسة لم يرد فيها شيء. وكان وعدم دخول الملائكة يعني أن الشياطين موجودين في الكنيسة؟ هكذا يقول، إذا غابت الملائكة حضرت الشياطين. وأصحاب السلوك لا يستدل بهم. هذا علة لا يمكن، لأن العلة الفقهية يجب أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا. العلة الفقهية، العلة الاعتبارية إذا تعلق بها الحكم فالشرع يضع لها صفة ظاهرة خارجية، هذه طريقة الفقه. إذا تعلق الحكم بشيء باطني شيء مخفي، الشرع كيدير لها واحد العلامة تصحبه في الغالب هي التي يتعلق بها الحكم، كما في الرضا في البيع. الرضا في البيع هو متعلق الحكم، لكن الرضا الله أعلم بثبوته مع عدم ثبوته في القلوب، فلذلك جعل القول دليلا على الرضا، ولذلك قال بما ينعقد البيع بما يدل على الرضا. هذه طريقة الفقه. إذا كان الوصف سريا خفيا لا يمكن التعليل به ولا يمكن أن تعدل به الأحكام، هذا ما يتعلق فقط بالنظر الأصولي في هذه المسألة. هذا ما فيه شك، هذا ما فيه شك، هذا ثابت إن شاء الله. نعم نعم نعم، لكن يجب أن يكون قد دل على ذلك بجهة من جهة الدلالة. واش هذا فقط فيه النهي الذي يقتضي الكراهة أو يقتضي التحريم أو يقتضي التنزيه أو يقتضي الفساد؟ هذه مسألة يجب أن تراجع لينظر في، لأن أي دليل نستدل به وأردنا أن ننسب إليه الحكم دائما كتخصنا ما يسمى بوجه الدلالة. ووجه الدلالة لا بد أن يكون لازما عقليا أو عاديا أو شرعيا في إفادة الحكم المسند إلى الدليل، هذا لا بد منه. إذا خلت على مثلا لا تقوم فيه أبدا ونهى عن الإقامة في المسجد الذي لم يؤسس على التقوى، ما المقصود بهذا المسجد الذي لم يؤسس على التقوى؟ هل هو ذلك المسجد وحده أو أي مسجد لم يؤسس على التقوى؟ هل يرفع عدم تأسيس المسجد على التقوى والقصد إلى طاعة الله كذا، هل يرفع صحة الصلاة؟ لا يستلزمه. ولو أن مسجدا مثلا بني بمال الحرم وصلى فيه الإنسان، أو بني من أجل مباهة وبني لأمور أخرى ثم صلى فيه المرء، هذا يبطل الصلاة؟ لا يبطلها. وإذا كان المسألة يجب أن تقرر بجهات متعددة مما يستلزمه حل المسألة. على كل حال لم ينقل هذا كله من قرائن، لأن دبر كاين النهي، وباش نكون شوية كان مشيو بتأصيل علمي في المسألة فيها النهي، مسألة فيها نهي لا تصلي لا تقوم فيه، وعدم الإقامة يستلزمان لا يصلي فيه. الأصل في النهي أنه يفيد البطلان، لكن إذا نظرنا في هذا المعنى وأردنا أن نستخرج منه الحكم لا يجوز لنا ذلك إلا بعد استحضار جميع الأدلة الأخرى والقرائن الأخرى والمعاني المحتملة والنظر في الجميع بطريقة الجمع لنستخرج الحكم. ومن جملة ذلك هذا الذي ذكرتموه، هل أمر النبي بمن صلى في مسجد الضرار أن يعيد الصلاة؟ لم ينقل. إذن فهذه قرينة تصرف إفادة هذا النهي لبطلان الصلاة، يصرفه. ومعلوم أن صرف الظاهر عن دلالته الأصلية يكون بأدنى قرينة مقبولة عند أهل النظر الفقه، إذا كانت مقبولة على كل حال هذا كافي في المسألة. نعم. ثم قال
ولبت هذه الصلاة بوقت ولا غيره بدارسة مطلقا كبعامرة اضطر لنزول بها كأن طاع وصلى على فرش طائر، وإلا أعاد بوقت على الأرجح وقيل لا إعادة أيضا.
معلوم أن التفصيل في هذه المسألة هو الكلام في من صلى عن اختيار ولم يصلي على طاهر، ولم تكن هذه الكنيسة قد هدمت، لم تكن دارسة، أما إن درست بمعنى أنها خربت وتغيرت معالمها وقد تصبح أنقاضا فصلى عليها فهذا لا شك أنه لا كلام فيه صلاته، لأنها استحالت حينئذ إلى شيء ليس يطلق عليه مسمى الكنيسة، بل الذي يطلق عليه مسمى الأرض. وأنت خبير بأن الاستحالة في الأعيان يغير الأحكام، أن كانت كنيسة لكنها الآن خربت فصارت انقاضا، بعضها انقاض بعضها على بعض، فجاء هذا الشخص وصلى عليها زالت فيها صورة الكنيسة، والذي يطلق عليها في الحقيقة أنها من جملة الأرض رجعت إلى ما كانت عليه قبل أن تبنى. فإن كانت مهجورة لا يصلي فيها أحد، فما تقدم من أنه قد تتنجس هذا بعيد، أنه لم يدخلها أحد ممن ينجسه، فبقي ما تقدم من التعليلة فيها. إذا كانت دارسة يصلى فيها ولا نقص في ذلك، إذا دخلها لبردين اشتد عليه البرد في الخارج فلم يجد مأوى فرأى كنيسة فدخلها اتقاء للبرد الشديد فصلى فيها لا شيء عليه، لكن بشرط أن يعلم بطهارة المكان أو يصلي على طاهر، أو لم يدخلها لبرد ولكن دخلها لخوفين، ومن هنا تعلم أن الحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة، لأن البرد ليس من الضرورية وإنما هو من قسم الحاجية، يعني أن يحتاج إلى الدفء، احتاج أن يدفع عنه البرد بدفء، فلم يجد مأوى فرأى كنيسة فدخلها فصلى فيها صلاته صحيحة إن لم يصلي على النجاة، أو دخلها لخوف كأن رأى بأنه لو بقي في الخارج يقع عليه الضرر فدخلها واتخذها ملجأ له وصلى فيها، فهذا أيضا أمره على سنن ما تقدم من الصحة. هذا هو المقرر في هذه المسألة، وعليه فإنه لا بد أن نعلم بأن الصور هنا ثمانية، الصور التي في الكنيسة 8 صور، بعضها تصح فيها الصلاة وبعضها تبطل، وهذه الصور 8 المطلوب منكم أن تنظموها وتأتوا بها فيما يستقبل. انظموا هذه الصور 8 وأتوا. كذلك راكين في الشيء قصار الأمر أن تستخرج وتنظم، هو أمر سهل. يشكل ثم إذا كان ممكن توجه هذه 8 للوجوه دلها التوجيه فلا بأس بذلك. قول الأول كذا ووجه كذا، والقول الأول كذا ووجه كذا، ينضم هذا مع توجيهه بين وجه الفقه، هذا ليس بالأمر الصعب، أليس كذلك؟ ومذكور هناك. ثم قال
قوله بدارسة مطلقة أي سواء اضطر للنزول فيها أو نزل اختيارا، سواء صلى على فرشها أو فرج شيئا طاهرا وصلى عليه، فهذه 4 صور في الدارسة لا إعادة فيها. وذكر الشارع بعد ذلك في العابرة 4 صور، 3 لا إعادة فيها، والرابعة فيها الإعادة على الراجح. وحاصلها أنها إذا كانت عامرة واضطر لنزوله فيها فلا إعادة، سواء صلى على فراشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه، أو طاع بنزوله فيها وصلى على فراش طاهر. وأما إذا نزل اختيارا وصلى على أرضها أو على فراشها فإنه يعيد في الوقت على الراجح. فجملة الصور 8، وهذه الصور 8 من جهة إعادة الصلاة التي صليت فيها وعدم إعادتها، وأما من جهة كراهة الصلاة فيها وعدمها فالأحوال 4: الكراهة إن دخلها مختارا كانت عابرة أو دارسا، وإن دخلها مضطرا فلا كراهة عابرة كانت أو دارسا. وما ادعاه علي من مجهول أن الظاهر من كلام ابن رشد كراهة الصلاة فيها إذا دخلها مضطرا فهو ممنوع، إذ لم يذكر ذلك أحد عن ابن رشد. وكيف يقول ابن رشد بالكراهة مع الاضطرار ويكون ذلك ظاهرا من كلامه، والمضطر يغتفر له ما هو أعظم من هذا؟ كيف ومالك قال في المدونة بالجواز؟ هذا في غاية البعد. انظر جنان
لكن تسمى الإيراد باستعمال القواعد، هذا الذي رد فيه على الشيخ الأجهوري هنا، هذا يسمى الإيراد باستعمال القواعد. هو لم يقل له بأنني بحثت في كلام ابن رشدين واستقصيت كتبه، لم يستعمل الاستقراء، وإنما استعمل هنا الإيراد باستعمال الأصول. كيف يمكن أن يغتفر للمكره والمضطر ما هو أكبر من هذا، ثم لا يغتفر له أن يصلى في أرض أقصى ما يمكن أن يكون فيها والكراهة؟ كيف يمكنه هذا الحكم؟ وهذا النوع من المسائل يجب أن تجمع، حتى لأن أمثلتها نادرة، وهو الإيراد في نقد القول باستعمال القواعد والأصول أنك تكون نادرة. وكذلك إذن هذه المسألة التي تقدمت في مسألة توجيه بانفكاك الجهتين أو الجهة أيضا للمسائل مما يستخرج ويختص بموضعين تجمع فيه، لأن هذه النظائر قليلة، نظائر ما استخرج على انفكاك الجهات وما استخرج على اتحاد الجهات دائما يذكرون الأرض المغصوبة، ودائما تكون نفس المتر في الأصول. والمفروض في مثل هذا أن تكون الأمثلة فيه كثيرة وأن تجمع. نعم كتاب الأصول عندما تذكر انفكاك الجهات دائما تقول الصلاة في الأرض المغصوبة والذبح بالسيف المغصوب ولباس الثوب المغصوب، بينما الأمثلة في الفقه إذا كثرت وتعددت كان ذلك أنفع، وفيه ساعة الرؤية، وفي أيضا ساعة التصرف في المادة. على كل فهذا يجب أن تحضر، وما المسائل 8 فالمفروض منكم أن تنظموها مع بيان وجوه بعضها. نعم، بمعنى أنه لم يكن مضطرا ولم يكن كذا، وإنما أتى ذلك عن طاعة، قالوا أطاع وطاع بمعنى واحد.
وكرهت بمعقم إبل موضع بروكها عند الماء للشرب عللا وهو الثاني بعد شربها نهلا وهو الأول، فإن صلى بها أعاد ولو أمن النجاسة أو فرش فرشا طاهرا للتعبد.
المبارك المعاطن، كل هذا ورد فيه النهي النبوي عن الصلاة فيه، وللناس في النظر في هذا الحديث آراء مختلفة، فمنهم من يعلل منع الصلاة في هذا بأنه ما هو الشياطين، وفيه من يعلل هذا بأنه لا يجوز له أن يصلى بذلك المكان الذي فيه الإبل، لأن الإبل ربما نفرت فأشغلته عن الصلاة والحقت به الضرر. إذن فهذه التعليلة كما ترون هما هو تعليل غيبي، والتعليل الغيبي إذا كان منصوصا عليه فإنه يعتد به في الشرعيات والعقائد بشرط أن يكون منصوص. أما أن تستخرج العلة الباطنية فهذا مما لا يقبلونه لأنها ليست وصفا ظاهرا كما هو مشروط. إذن هذه الإبل عندما تشربوا الشرب الأول الذي يسمى بالنهال فإنها تبرك في مكان قريب من مكان الماء، تبقى فيه الإبل قبل أن تشرب مرة ثانية، لأن الإبل تشرب مرتين، المرة الأولى التي تسمى بالنهال والمرة الثانية التي تسمى بالعلل، فإذا شربت فإنها تكون في موضع معين قريب من الماء حتى إذا أرادوا أن يسقوها بعد ذلك أتوا بها وسقوها عللا بعد نهال. هذه طبيعة شرب الإبل، ثم تستمر أياما ويسمى أيام الأضماء الأضماء كما يسمونه، ويستمر ذلك أياما. هذه المواضع التي تكون في هذه الإبل بعدما تشرب هو الذي قال المصنف بأن الصلاة فيه واسم منوعة ولا مكروهة، كرهت محمول على الكراهة، لأن حتى لو أننا أردنا أن نبحث عن علة موجبة للتحريم فإن المكان لم ترتفع حقيقته الشرعية بأنه تراب وأرض. أن متى يرفع الأرض الذي هو مناط الحكم في الطهارة هو إذا حل فيه ما يؤثر في تسميته بالأرض المقصودة في الحديث، ووجه ذلك بين ورد في الحديث وجعلت لي الأرض الأرض الأرض، وهذه الأرض التي جعلت له مسجدا ليست حقيقة لغوية بل هي حقيقة شرعية. حقيقة شرعية لماذا؟ لأن بعض فرضات الأرض اللغوية مستثنات بأدلة شرعية ومعلوم أن اللفظ إذا تخصص بالشرع فإنه ينتقل من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية. الأرض هو الأرض كيفما كان، سواء عليه نجاسة أو ليس عليه نجاسة، سواء كان مبارك الإبل، سواء كان مزارة، سواء كان مقبرة، سواء كان كنيسة، سواء كان حمام، سواء هذا هو الأرض كيفما كان يسمى أرضا، هذا هو المعنى اللغوي. لكن وردت نصوص شرعية أو أدلة شرعية أخرجت بعض مفردات هذا الأرض اللغوي، وكل ما كان حاله هكذا فإنه يقال بأنه وقع فيه النقل. إذن هذه الأرض الآن التي انتقلت لها حقيقتها الشرعية، ومتى تخرج هذه الأرض عن حقيقتها الشرعية؟ إذا كانت من مفردات المستثنيات، أن تكون الأرض نجسة، هذه ليست مسجدا، لا يمكن أن تكون مسجدا، وإذا كان جز في ذلك للضرورة فهذا أمر آخر، وكذلك أن لا تكون مبارك الإبل، وكذلك أن لا تكون كنيسة عند من يرى بأنها محرمة، وكذلك أن لا تكون حماما، وكذلك أن لا تكون مزبلة إلى آخره. فإذا كانت مزبلة أو كنيسة أو كذا فإنها لا تسمى، ما تدخل تحت هذا الأرض الذي قلنا بأنه جعل مسجدا، لا تدخل تحته. هذا واضح. وإذا تقرر ناتي بهذا الذي نحن فيه وهو معاطي الإبل. معاطي الإبل إذا نظرنا فيه فإننا نجد أنه غير نجس، ليس نجس، لم يظهر على هذه الأرض أي حقيقة تغير من أرضيته، لأن بول الإبل وما يكون عنه مما خرج منه ليس نجسا في المذهب المالكي كما هو معروف، لأنه تابع للحمه، كل ما يخرج مما يحل لحمه فهو طاهر، ولحمه صاحب المختصر وعرقه ولعبه ومخاطه وبوله وعذيرة من مباح الأكل إلا محرم الأكل إلا كما قال. المهم أن هذه المفردات هذه يحكم عليها بالطهارة. ما الذي في هذه الأرض حتى نحكم عليها بأن لا تجوز فيها الصلاة؟ شنو اللي فيها؟ أنها مبارك الإبل أو معاطن الإبل. نظرنا في الأرض فرأينا أن أي حقيقة شرعية أن الحقيقة الشرعية لم ترتفع فيها. لو كان مزبلة قلنا ارتفعت بوجود الزبل، لو كانت مقبرة قلنا ارتفعت باتصافه بهذا الوصف، لو كان مثلا مزارة لقلنا ارتفعت حقيقتها بهذا الوصف. المعاطن الآن إذا نظرنا فيه نجد أنه ليس شيئا قائما بهذه الأرض، فهو ليس قبرا وليس كنيسة وليس مزارة وليس حماما. إذن هذه الأرض الآن لماذا يحكم فيها بمنع الصلاة؟ قالوا إذن لا بد أن ننظر في الحقيقة الشرعية بأنها بقية، ثم ننظر في النهي ونعطيه ما يستحقه وهو الكراهة جمعا بين الدليلين، أنه إذا وجد هذا الدليل ووجد هذا الدليل وهذا الدليل ثابت شرعيا والحقيقة الشرعية ما يمكن نلغوها نقول لا هذه حقيقة شرعية ألغيت هنا، لا الحقيقة الشرعية موجودة، الأرض هي هذه التي قصد في الحديث هي هذه الأرض، فما تغيرت ببناء ولا بشيء زائد عليها، فكيف يمكن أن نقول بأن ليست الأرض التي درجت تحت النص، والنص هذه حجة علينا، لكن ورد هذا الأمر فلم نعلم حكمة، ما الذي يستحقون أن نعمل بهذا ونعمل بهذا وهذا يؤثر في درجة هذا فينزله من التحريم إلى الكراهة. وهذا يتكرر في باب الجمع. شنو يتكرر في باب الجمع؟ كثيرا ما كان يأتينا مثلا المنع ويعارضه دليل ما يخالفه، هذا الدليل ديال المنع لا يمكن إلغاؤه، وهذا الدليل المعارض له لا يمكن إلغاؤه، ماذا يفعل؟ يصار إلى الجمع. وكيف يقع هذا الجمع؟ هذا يؤثر في درجة هذا، وهذا يؤثر في درجة هذا، هذا كان يفيد الإباحة، يفيد الإباحة، وهذا كان يفيد التحريم، هذا كان يفيد الإباحة وهذا كان يفيد التحريم، لأن النهي الأصل فيه أنه للتحريم. ماذا فعلوا؟ حكموا بالوسطية بينهما وهو الكراهة، وهذا يتكرر في الفقه، وهذا النوع من الجمع كثير عند الشافعية، وصاحب فتح الباري أورد منه عشرات الأمثلة في باب الجمع، أنه تقول مثلا هذا يحرم وهذا يبيع، وشرع الله تعالى بد من اعتباره، والجمع بين الأدلة واجب والمرجح غير موجود، ماذا يفعل؟ يفعل أن هذا يؤثر في هذا فيهبط فينزله على مرتبتي، وهذا يؤثر في هذا فيهبط على مرتبتي فيتقن في الوسط وهو الكراهة، هكذا يفعل. ولذلك هنا إذا نظرنا في وأردنا أن نوجه هذا الحكم على هذه الطريقة فإن الطريقة صحيحة، وأن النظر في هذا الموضوع بهذه الطريقة سائغ جائز ولا منع من ذلك. وإذا أردت أن تعرف الفروع التي بنيت بطريقة الجمع بالتأثير في الأدلة يمكن ترجع إلى ابن حجر فتح الباري، فهو كثير الإيراد لهذه الفروع، وقد وقع التنبيه على ذلك حين كان هذا الكتاب يسرد، ويقال انظروا في هذه الفروع فإنها صالحة للجمع، وهي الجمع بهذه الطريقة. وعند المالكية التي أيضا يوجد هذا، وإذا تتبعت في كتب فروعهم فإنك قد تلفي منها جملة. ثم قال
أي أن موضع مبيتها وقيلولتها فليس بمعطين، فلا تكره الصلاة فيه المؤمن من النجس وهو منيها، أو صلى على فراش طاهر وهذا هو الذي في الحق اقتصر عليه فيفيد اعتمادا، وفي الشفخيت ولا خصوصية لمعطنها، فكذلك محل مبيتها وقيلولتها، وحينئذ فالمراد بالمعطن محل ظروفها مطلقا، فقد اعتمد الكلام ابن كثير.
لو كلها مسألة فيها خلافون، والحمل اللغوي هنا فيه مذاهب، وهذا الذي قرره مذهب المالكية، واسمه هذا الشبرخيتي، وله شرح في المختصر. ثم قال
وفي كيفية إعادة القولان، قيل يعيد في الوقت مطلقا، وقيل الناس في الوقت والعامل أو الجاهل بالحكم أبدا ندبا.
هذا الذي يعيد والذي حكم عليه بالإعادة اختلفوا فيما هو حكمه، هل يعيد أبدا ندبا؟ وهذا غريب، لأن جمع الندبية مع الأبدية خلاف القاعدة، لأنه قال ما يعيد أبدا ندبا، ليس كذلك؟ هذا خلاف القاعدة، لأن القاعدة في الفقه أن الإعادة الأبدية تستلزم بطلان الصلاة، والإعادة الندبية تستلزم صحة الصلاة، وكل ما يقال فيه يعاد ندبا فإنه مختص بالوقت، وكل ما يقال فيه يعاد أبدا فإنه ليس له حد في الزمان، هذه قاعدة المذهب. أما أن يقال يعاد أبدا ندبا فهذا خلاف ما هو معلوم في هذا، ولعل هذا جمعا بين قوة الأدلة في الموضعين، فلذلك حكموا بهذا الحكم. نعم 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 نعم
حكموا بالطهارة، حتى حكموا بالجواز بشرط النجاسة، وحكموا
بالكراهة في موضع
بشرط الطهارة، ولم
يسووا بينهم، لأن المعنى المعنى الذي استخرج في مبارك الإبلي أنها مأوى الشياطين، وهذا حديث، فأثر هذا في الحكم فوجب أن يعطى حقه من النظر. وأما في تلك المواضع الأخرى فلم يروا ما يوجب هذا الحكم فإذا لحكموا فيه بذلك. وقد قدمنا فيما سلف أن من أراد أن يعرف الفروق بين الأقوال في موضع واحد فلينظر إلى المعنى الذي في مواضعها، أن المعنى هو اللي كيعطي داك السر ديال التفرقة. إذا نظرنا في موضع معاطن الإبل ومبارك الإبل فإنه ورد فيه ما يدل على اختصاصه بعلة زائدة وهي ما تقدم من أنها مأوى الشياطين. وإذا نظرنا في النزبلة والمزارة وما شابه ذلك لم يذكر شيء من ذلك، فوجب حينئذ أن نحقق المناط. شو تحقق المناط؟ أن يقال إن كانت النجاسة موجودة فالحكم على هذا الحال هو البطلان أو الكراء على حسب، وإن كانت النجاسة غير موجودة والأرض على حالها فإنه يغلب جانب الحقيقة الشرعية في الأرض على الوصف الوارد لعدم صدقه على ذلك المكان. لأن المزبلة، ما الذي يسمى بالمزبلة؟ موضع الزبل. وهذه الأرض التي سميت مزبلة ليست مزبلة لأنه لم يقم بها الزبل، فلذلك إذا قلنا فيها الزبل نحن سميناها بلغتنا زبلا، والأرض الشرع سماها أرضا التي هي الطهور. وتغليب الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية هنا هو المحكم. واضح هذه المسألة، هذه واضحة. أن أنت تقول لي مثلا المزبلة هي هذه، مزبلة هي هذه، فيها هذه القطعة فيها الزبل وهذه القطعة سميناها مزبلة وأدرنا بها صورا، هنا لا يوجد زبل وهنا يوجد زبل، فجاء هذا الشخص وصلى هنا، هو صلى في الأرض التي هي جعلت له، جعلت للمسلمين مسجدا وجعلت لهم طهورا. وتسميتك لها بالمزبلة مع عدم قيام الوصف اللغوي بها مجاز، والحقيقة الشرعية تغلب عليها حينئذ. وبذلك كان الفرع على هذا الذي تقدم ذكره، المسألة واضحة. نعم نعم، هقول هل هذا حتى في المكان الذي فيه النجاسة؟ إذا قلنا صلى فمعناه مس بيديه أو جبهته أو أنفه أو ركبتيه أو أصابع رجليه النجاسة، هذا معنى صلى عليها. أنا ما يتسماش الإنسان إذا صلى والنجاسة عند صدره أو النجاسة مقابلة لإبطه مثلا أو غير ذلك مما لا يمس النجاسة، فهذا لا يسمى صلى على النجاسة. الصلاة على النجاسة حقيقة لا تطلق إلا إذا كان ذلك قد وقع في مواضع السجود أو مواضع الوقوف، هذا هو الذي يسمى بالنجاسة، هذا هو الذي يسمى أنه صلى على النجاسة، حيث أنه لو وضع يده النجاسة يسمى صلى على النجاسة، لو مست جبهته النجاسة يسمى صلى على النجاسة، لو مست أنفه كذا وهكذا. أما إذا كانت النجاسة جهة صدره، صلى مثلا والنجاسة ينظر إليها وهو عند صدره ويسجد ويركع، أخا كيشمها لا تبطل الصلاة. وهكذا لأنه لم يصلي عليه. نعم، ثم قال:
ومن ترك فردا أي صلاة من الخمس كسلا وطلب بفعله بساعة من الوقت ولو الضروري وتكرر الطلب ولم يمتثل أخر، أي أخره الإمام أو نائبه مع التهديد بالقتل ويضرب على الراجح لبقاء ركعة بسجدتيها من الوقت الضروري إن كان عليه فرض فقط.
نعم، المعروف أن المالكية لا يكفرون تارك الصلاة عمدا إلا إذا كان قد صاحب ذلك الجحود والإنكار، هذا هو مذهب المالكية، وهو مذهب أظن المالكية والشافعية والحنفية وبعض الحنابلة. أظن الحنابلة ماذا يقول؟ أحمد يقول بالكفر في رواية، نعم أنه كفر. وهذه المسألة اختار فيها الفقهاء أنه لا يكفر إلا إذا صحب ذلك الجحود، وهم لا يكفرون بذنب لأن هذا ذنب، قالوا ولا نكفر بذنب أحدا من أهل القبلة. والذين تقدموا كانوا يقولون بأنه كافر، ومعنى أنه كافر أنه يفصل عن زوجته، وأنه إذا بقيت معه فإن العقد منفسخ، وأن ما يكون من أولاد له معها أولاد غير شرعيين إلى آخر ذلك مما يكثر من الأحكام في هذا البلد. أما أنهم يرون أن ماله وكذا إلى آخره، والمسألة فيها الردة وفيها. والمالكية لا يرون هذا إلا ابن حبيب، ابن حبيب يرى الكفر، وغيره من المالكية يرون أنه ليس بكافر، ولكنه إذا تركها ترك هذا الفرض فإنه لا بد أن يستحضر هذا الشخص ويطلب منه أن يصلي يمهل. قالوا له كم قم وصل، ويعطى الوقت ديال الطهارة وما يأتي فيه بهذا الذي سمعته من ركعته. هذا هو الذي تقرر في المذهب. وإذا قال أنا أفعل ولكنه لم يفعل اختلفوا في قتله، فذهب الجمهور إلى أنه يقتل لأن العبرة بالفعل وليس بالقول. وابن حبيب يقول لا يقتل لأنه دار الكفر بهذا الذي نطق به حين قال أنا أفعل، فهذا يستلزم الإقرار بهذه العبادة ووجوبها عليه. فالمسألة إذا مخرجة إذا قال أنا أفعل على أصلين: من يرى أنه ليس بكافر وإنما هو عاص، وإذا لم يأتي بالفعل استمر عصيانه يقول بأن هذا لا ينفعه. ومن قال بأنه إذا قال أنا أفعل فإنه لا يقتل وإنما يؤخر، لأن هذا الوصف أو هذا القول قد رفع الكفر الذي اتصف به. هكذا هذا كله إن كان لم يجحد، وهو الذي يتعلق به الحكم.
فقتل ولو خرج الوقت وصارت فائدته، فإن لم يطلب بساعة وقتها لم يقتل بالسيف، لم يقتل، فإن لم يطلب بساعة وقتها لم يقتل.
نعم كذلك إذا كان هذه الصلاة فاتت معني لم يصلي ظهر يوم أمس، لا يمكن أنه لا نقوله إما أن تصلي الظهر التي فاتت وإما أن تقتل. لا، الصلاة التي حكم فيها بهذا الحكم هي الصلاة التي حضر زمانها ووقع الطلب لفعلها، فإن لم يحضر زمانها أو لم يطلب لها فهذا يرفع فيه هذا الحكم، فلا يمكن أن يتعلق الأمر بالفائتة لأنها لا تستكمل شرائط هذا الحكم كما قال. ثم قال
بالسيف لا بغيره.
نعم، لا يجوز أن يقتل إلا بالسيف لأنه فيه تخفيف، فلا يمكن مثلا يقتل بالحرق أو بالرمي من جبلين وما شابه ذلك، لا يجوز، ولا أن يقتل بالسم ولا أن يقتل بشيء آخر.
لذلك صلى عليه غير فاضل وكره للفاضل ولا يطمس قبره بل يسلم كغيره من قبور المسلمين.
تارك الصلاة يعتبر مسلما، يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولكن لا يصلي عليه من ينسب للفضل، لأنه إذا صلى عليه صاحب الفضل أغرى ذلك الناس بأن يتركوا الصلاة. هذا فقط الزجر، فعل فيه نوع من الزجر للناس عن ترك الصلاة. إذا يصلي عليه الناس العاديون، ولكن إذا كان إنسان معروف مثلا بأنه صالح وبأنه فيه صفة المؤمنين فهذا لا يصلي عليه، هذا يبقى في بيته. ويصلي عليه مثله، يصلي عليه أناس آخرون ممن ليس لهم أي فضل، كي كميوا كي قمروا كي يسمعوهم ويقولوا صلوا على أخيكم. على كل حال لا يستخف بأحد من المسلمين، ولكن هذا الفعل الزجر مشي أنه مستخف بهؤلاء، ولا أن هذا رأي صلى عليه يدخل الجنة، ولا أن هذا أحسن من هؤلاء، هذا ليس معتقد المسلمين، وإنما هذا من أجل أن يزجر من يرى هذا الحال فيقول إذا مت لا يصلي علي إلا هذا النوع من البشر، شي تيكمي شي تيقمار شي جاء مجموعين عليا ديك الرباعه ديال هذوك اصحاب القهوه ديك شوما لا يصليو عليا، انا خصني نصلي لي باش يصلي عليا الناس اللي كيصليو والمسلمين. هذا فقط من اجل هذه الغايه، هذا هو المقصود لا غير. ثم نعم هو في الحقيقه هذا يعلل بالزجر هكذا قالوا. واما النبي صلى الله عليه وسلم فعدم الصلاه على من عليه الدين من اجل ان ينقذه من العذاب والعقاب، فهو رحمه للعالمين، ومن جملة رحمته التي تجلت في أفعاله تركه الصلاة على هذا الشخص حتى يؤدي الناس عليه الدين. سيقول على عليه دين، إذا قالوا نعم رجع إلى الوراء، فيتقدم أحد الناس هو عليه يا رسول الله وكيصلي. ولم يثبت أن أحدا رجع النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يصلي عليه لأن عليه دين وترك الناس الدين عليه. إذن فهذه طريقة من أجل إنقاذ هذا الشخص من هذا الأمر، فلذلك كي يسلكه هكذا. ولكن من بعد النبي لا يسأل ولا يقول على يدين إلا بعد أن يصلي على يدين. نعم من تركك لا فعلينا، لأن كاين الخير، كاين الخير يوجد ما يعطى. من بعد في آخر أيام النبي لما كانت الفتوح وكانت الأرزاق واسعة كان هو الذي يؤدي، تغير هذا الحكم. وكان في أول الأمر كان هذا الحال من أجل أن يؤدى على الحق. ثم قال
لا فائدة أن يمتنع من فعلها فلا يقتل بها حيث لم يطلب بها لساعة وقتها بعد خروجه. على الأصح الأولى على المقول.
نعم واضح.
والتارك الجاحد لوجوبها أو ركوعها أو سجودها كافر مرتد اتفاقا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل كفرا وماله فيء كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة.
نعم هذا أمر واضح. وكذلك كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن ذلك إنكار صحبة أبي بكر. ولكن صحبة عمر لا يكفر صاحبها لأنها غير منصوص عليها. قالوا بأن صحبة أبي بكر من أنكرها فهو كافر لأن الله تعالى يقول ثاني اثنين إذ هما في الغار. فأبو بكر منصوص على أنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فرقوا بين من أنكر صحبة أبي بكر لأنه معلوم من الدين بالضرورة ومن أنكر صحبة عمر. والمسألة كلها على هذا السنان. فكل ما تقرر في الدين معلوم بالضرورة فإن من أنكره يحكم عليه بهذا الحكم المتقدم. نكتفي بهذا القدر.